الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن علم الفقه من أعظم العلوم التي يحتاجها المسلم في عباداته وفي معاملاته، بل وفي جميع شؤون حياته. وإلى ذلك أشار ابن الجوزي رحمه الله تعالى بقوله: دليل فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته، ومن تأمل ثمرة علم الفقه علم أنه أفضل العلوم. وحين نستمع إلى أسئلة الناس واستفتاءاتهم للعلماء في المساجد وفي البيوت وعبر وسائل الإعلام، نجد أن أكثر أسئلتهم واستفساراتهم إنما تتعلق بمسائل علم الفقه، مما يدل على عظم حاجة طالب العلم إلى التفقه وضبط علم الفقه. ومحاضرة هذه الليلة بإذن الله مفاتيح طلب الفقه، تأتي خاتمة المطاف في هذه السلسلة المباركة مفاتيح طلب العلم. وضيفنا في هذه الليلة شيخ من شيوخ الفقه الذين فتح الله عليهم في هذا العلم، فولجه من أوسع أبوابه، وحقق في مسائله ودقق، فسبق علمه وفقهه عمره. واحة الفقه تغنت وزهت فخرا وتيها. شيخنا السلمي أمسى ضيفنا الليلة فيها، علما تنشر علما، كنت والله فقيها. باسمكم جميعا أيها الإخوة، نرحب بفضيلة شيخنا الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام، والله نسأل أن يكتب خطواته وأن يبارك في علمه وعمله، إنه سميع مجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علمًا وعملًا يا كريم. اللهم واجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، أواهين منيبين. اللهم تقبل توباتنا، واغسل حوباتنا، وثبِّت حجاتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وبعد، أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديث الحبيب لحبيبه لا يقبل. والحقيل من عادتهم أنهم يسقون فيبالغون، فكلامه لا عليه لا له. ونعوذ بالله أن نظل أو نظل، أو نزل أو نزل، أو أن نظلم أو أن نظلم. أحبتي الكرام، علم الفقه من أجل العلوم وأنفعها. ولقد كان سلف هذه الأمة ممن برع في الفقه والحديث، كانوا يقولون: فهم الحديث أحب إلينا من حفظه، كما قال أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه. وقال سفيان الثوري رضي الله عنه ورحمه، قال: تفسير الحديث أحب إلينا من سماعه، تفسير الحديث أحب إلينا من سماعه. ولهذا كان أئمة الشأن من أهل الحديث كالإمام البخاري وأحمد والشافعي ومالك والرازي وأبي حاتم وغيرهم من سلف هذه الأمة، جمعوا بين الفقه والحديث فلذا نبلوا في هذا الشأن. والفقه أحبتي الكرام من أعظم العلم على الإطلاق. ونعني بالفقه ليس الفقه الذي يحدد بمفهوم وهو المعرفة الأحكام الفقهية بأدلتها التفصيلية فقط، بل الفقه هو الشريعة كلها، هو الحلال والحرام. ولذا كان أئمة الإسلام في السابق يسمون علم العقيدة الفقه الأكبر. فالفقه على شموله وعمومه يعم الشريعة كلها، وهي الحلال والحرام. والفقه كما لا يخفى هو الفهم والفطنة. يقال افقه عني ما أقول لك، أي افهمه وتفطن له. وقال الراغب الأصفهاني رحمه الله: الفقه معرفة باطن الشيء والوصول إلى أعماقه. ولقد استعمل القرآن الكريم الفقه بالمعنى العام وهو الفهم، وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت الفقه بمعنيين: بمعنى الفهم وهو على ما جاء في القرآن، والمعنى الثاني الذي جاء به القرآن والسنة أيضا هو فهم الشريعة كلها. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون. ومعنى الفقه بهذا العموم هو معرفة الشريعة برمتها، حلالها وحرامها. وعلى هذا قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في إعلام الموقعين، قال: والفقه أخص من الفهم، لأن الفقه فهم مراد المتكلم من كلامه، وهو قدر زائد على مجرد فهم اللفظ في اللغة. قال: ويتفاوت الناس في الفهم بتفاوت مرتبتهم في الفقه والعلم. ثم استعمل في عرف الإسلام في نوع من الفهم العميق، وهو فهم الأحكام الشرعية، سواء كانت علمية أو عملية. ونعني بالعلمية وهي مسائل العقائد، ونعني بالعملية وهي المسائل كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وفضل الفقه فضله عظيم، ولا أعظم من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث متفق عليه. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله في المجلد 20، قال: ولازم هذا الحديث أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. قال: فيكون التفقه في الدين فرضا، وأخذ بذلك رحمه الله على أن المرء يجب عليه بعد الشهادتين أن يعمل أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج، ولا يستطيع أن يعمل هذه الأركان إلا بالفهم والتفقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وكل حديث أو آية بيّنت فضل العلم وثمرته وأهميته فإن الفقه في الدين على سبيل العموم يدخل في كل آية أو حديث، إذ أن الفقه كما مر معنا ليس هو فقط معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية كما يقوله الأصوليون، ولكن الفقه كله، حيث يشمل الفقه وأصول الفقه وعلم العقيدة، فهي الشريعة برمتها. وقد روى أبو داود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من غدوة إلى طلوع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ومن العصر إلى غروبها أحب إلي من كذا وكذا. والحديث في سنده موسى بن خلف العمي، فيه كلام يسير
تكلم فيه الحافظ ابن حبان وأثنى عليه البخاري واستشهد له في كتابه، وقد حسن الحديث الترمذي. وقد قال أنس بن مالك كما في بعض الروايات، كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في كتابه العظيم الفقيه والمتفقه، قال يزيد الرقاشي وهو ضعيف، قال التفت إلي أنس فقال بعدما ذكر هذا الحديث: والله ما هو بالذي تصنع أنت وأصحابك، يعني لأن أجلس مع قوم، يقول ليس هو الذكر العبادة التسبيح والتهليل فقط، يقول والله ما هو بالذي تصنع أنت وأصحابك ولكنهم قوم يتعلمون القرآن والفقه. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال: مجالس الفقه. وقال عطاء الخرساني في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال عطاء: حلق الذكر، مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. وقد قال رجل لأبي مجلز التابعي المشهور، وقد كانوا يتذاكرون الفقه، فقال: يا أبا مجلز، لو قرأت علينا سورة من القرآن، يعني كأنه يقول دعنا من كلام الفقه، لو قرأت علينا سورة من القرآن. فقال رحمه الله: ما أنا بالذي أزعم أن قراءة القرآن أفضل مما نحن فيه، أفضل مما نحن فيه. وقال يحيى بن كثير رحمه الله: تعليم الفقه صلاة ودراسة الفقه صلاة. وقد روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله، وروي مرفوعا ولا يصح: لأن أتعلم مسألة ربما احتاج إليها الخلق أحب إلي من 70 صلاة أو كلمة نحوها. وقال مجاهد رضي الله عنه ورحمه في تفسير قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال: ليست بالنبوة ولكن هو الفقه والعلم، ولكن هو الفقه والعلم. وبهذا تعرف أخي أن السلف رضي الله عنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعلمون العلم تعلموه بنية صالحة. فلذا كتب عبد الله بن عمر العمري رسالة لمالك حينما رآه مقبلا على العلم وتعليمه، وأكب على ذلك حتى أصبح جل وقته، ولم يكن كغيره من أقرانه من أهل العلم الذين بالغوا في العبادة والتضرع والابتهال والانكسار والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكتب مالك رحمه الله رسالة إليه، ثم من ضمن هذه الرسالة قال: وأنا في الذي كتب الله علي، ما أنا بأقل مما كتب الله وفتح عليك، وأرانا يا أخي كلانا على خير. وقال قول مالك رحمه الله من باب التلطف، وإلا فإن أهل العلم أجمع ذهبوا إلى أن الفقه في الدين والتفقه في الدين أعظم من العبادة، لأن العبادة مقتصرة والتفقه في الدين لمن صلحت نيته هو عبادة متعدية. قيل لأحمد ابن حنبل: أي العبادة أفضل؟ قال: تعلم العلم لمن صلحت نيته. قيل: يا أبا عبد الله، وما صلاح النية؟ قال: أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يرفع الجهل عن إخوانه. الفقه في الدين أحبتي الكرام مر بمراحل، وأنا في هذه الجلسة لا أحب أن أطيل في مثل هذه الأشياء، فكتب الذين كتبوا في تاريخ التشريع تحدثوا في هذا وأطالوا، لكن لا بد من لمحة سريعة لهذا الباب. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن مسألة إما أن ينتظر الوحي، وهذا جل وقته عليه الصلاة والسلام، حتى يأتيه الوحي ثم يتحدث فقال افعل كذا وكذا. وفي هذا أمثلته كثيرة، بل هي جل الشريعة التي نزلت على نبينا عليه الصلاة وأتم التسليم، كما جاء في الصحيح من حديث يعلى بن أمية أن رجلا جاء وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليها أثر خلوق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم بالعمرة، قال ما تراني أصنع في عمرتي؟ قال يعلى بن أمية قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، قال ثم غطي وله غطير، فقال لعمر أتشتهي أن تنظر إليه؟ قلت نعم، قال فأزال الحجاب عنه، قال فرأيت له غطيط كغطيط البكرة، قال ثم سري عنه، فقال أين السائل عن العمرة؟ قال أنا، قال اخلع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وقد قال عليه الصلاة والسلام في ذلك في قصة عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك، حينما لم يجد ما يدفع التهمة إلا أن قال لعائشة يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، وإن كنت مبرأة فسوف يبرئك الله. ثم قالت عائشة بعدما التفتت على أمها يا أمه تكلمي، ثم التفتت إلى بها الحديث، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ثم قال أبشري يا عائشة فقد برأك الله من فوق 7 سماوات. فقالت أم رومان قومي إلى رسول الله فاحمديه، فقالت والله لا أحمد إلا الله تعالى. هذا جزء. ومن الأجزاء أيضا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فإن كان صوابا أقر على ذلك، وإن أخطأ بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام بين له خطأه. وعلى هذا فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد؟ الذي عليه جمهور الأصوليين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ولكنه ربما أخطأ، ولكن لا يقر على خطائه، فإذا أقر كان ذلك تشريعا. ومن المسائل في هذا في قصة بدر كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه، حينما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ قول أبي بكر وأقر على قول أبي بكر، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قول أبي بكر وهو الفداء، ولم يأخذ بقول عمر وهو القتل، وهو الذي ذهب إليه هو الحق بأبي هو وأمي، وهو الذي أقره الله سبحانه وتعالى. ولكن جاء العتاب بذلك ليس لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه لرأي أبي بكر، ولكن لأمر آخر بينه الحافظ ابن حجر كما في كتابه العظيم فتح الباري. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه يبعث أصحابه إلى الفيافي والقفار وإلى المدن، ويأمرهم أن يحكموا بكتاب الله وسنة رسوله، فإن أعيتهم ذلك فإنهم يجتهدون. وقد كانوا يجتهدون وهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ظاهر، وهذا ينبئك على أن قول بعض الأصوليين لا ينبغي للعالم أن يفتي وفي البلد من هو أعلم منه، هذا قول قالوه واستحسنوه بعقولهم، وسنة النبي وفعل الصحابة تأبى ذلك، كما جاء في الصحيحين في قصة الرجل الذي زنى بالمرأة، فقال الرجل قال يا رسول الله وإني سألت أهل العلم فأفتوني بأن على ابني جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحكمن بكتاب الله، ثم بيّن قول وقوله إني سألت أهل العلم فأفتوني دليل على أن العالم إذا كان يعلم المسألة فإنه يفتي بها ولو كان فيه من هو أفقه منه وأعلم. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء عهد الخلفاء الراشدين، وقد كانوا يفتون بما علموا من كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن لم يكن ذهبوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى ذهبوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا لم يكن دليل من أصله أو تفصيله من الكتاب، وإلا فإن الكتاب والسنة شيء واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وأحمد بسند صحيح: لا ألفين أحدكم متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما قلت به فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال الإمام الشافعي في كتاب الرسالة: كل كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم من سنته فإنما ذلك شيء فهمه من القرآن، فإنما ذلك شيء فهمه من القرآن، كما ذكر ذلك وبينه وفصله الإمام الشاطبي في كتابه العظيم الموافقات. ثم إذا لم يجدوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يجمعون الصحابة ثم يطرحون المسألة، ثم ينظرون هل بلغ أحدهم شيئا من السنة أو يجتهد في ذلك، كما حصل لأبي بكر رضي الله عنه في ميراث الجدة، وكما حصل لعمر رضي الله عنه في دخوله الشام بعدما دخل الطاعون كما في الصحيحين، وكما ثبت عن عمر رضي الله عنه في أكثر من مسألة حينما كان يدخل معهم ابن عباس رضي الله عنهم. وقد كانوا يتناظرون في المسألة علهم أن يبحثوا إلى الحق، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن حنين قال: تمارى ابن عباس، يعني تحاور ابن عباس والمسور ابن مخرمة، فقال المسور ابن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه. وقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. قال: فبعثني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله كيف رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم. قال عبد الله: فذهبت إلى أبي أيوب ورأيت يغتسل عند البئر بين القرنين. قال: من أنت؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني ابن عباس لأسألك كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم. قال: فأخذ بيده فطأطأ الغطاء وقد كان قد غطى نفسه، ثم قال الراوي: ثم بدا لي منه رأسه، ثم قال لإنسان يصب أصبب، قال: فبدأ بمقدم رأسي حتى انتهى بهما إلى قفا، ثم ردهما وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال المسور: لا أماريك أبدا. وكذا في قصة عمار ابن ياسر في المسح على الخفين ومناظرته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي قصة أبي موسى وعبد الله بن مسعود في مسألة التيمم لمن لم يجد الماء في الحضر، وغير ذلك من المسائل. ثم بعد ذلك، يعني من الأشياء في مراحل التأسيس، كان الصحابي يخرج من المدينة إلى أصقاع الدنيا في الشام ومصر، وكان للصحابي أتباع، فكانوا يقتدون بهذا الصحابي ويأخذون أقواله، وتنتشر الأقوال فتعرف المدارس على هذا المنوال، مثل مدرسة ابن مسعود ومدرسة ابن عباس ومدرسة عبد الله بن عمر ومدرسة زيد بن ثابت ومدرسة عمر ابن الخطاب وهو أولها. وقد ذكر ابن حزم في كتاب الإحكام من يفتي من الصحابة وقد عدهم، ولا داعي لذكر هذه الأشياء، فهو معروف معلوم، إلا أننا نعلم أن أفقه الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه، خلاف ما يتصوره بعض الناس وبعض صغار الطلبة، يتصورون أن ابن عباس أو أن ابن مسعود أو أن زيد بن ثابت أو أن معاذ بن جبل هم أعلم الصحابة. كلا، الفقيه هو الذي يفقه الشريعة كلها، ومعرفة بعض الأجزاء لا يدل على أنه فقيه. نعم، قد تجد من هو يحفظ جزءا من المتن من متن الفقه ويعجز أكابر الفقهاء عن بعض المسائل الصغار، ولكنه ليس بفقيه شريعة عامة كما هو مسألة الأئمة الكبار. قال مالك ابن أنس: الفقه ليس بكثرة الرواية ولا كثرة المسائل، ولكن نور يقذفه الله في قلب العبد. نسأل الله أن يقذف في قلوبنا هذا النور. وبعد مات الصحابة جاء التابعون وبدأوا ينقلون أقوال الصحابة ويجتهدون في اختيار أيهما أقرب إلى ما يرتضونه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، و ما تدل عليه قواعد الشريعة. وبعد التابعين جاء من بعدهم، ثم احتاج الناس إلى أن يصنفوا في هذا الباب، وذلك لأن العجمة قد دخلت على بعض أهل العلم ممن فتحت بلادهم فدخلوا في الإسلام ودخلوا في طلب العلم، فأصبحت اللكنة قد لا يفقهون كثيرا من القواعد اللغة العربية ومعرفة عامها وخاصها ومدلولها ودلالة التضمن ودلالة الالتزام ودلالة التطابق، كل ذلك قد لا يفقهونها. ولهذا يا إخوان كان فقه الصحابة سريعا لا يحتاجون إلى أصول الفقه. لماذا؟ لأنهم تشربوها. وقد كان يقول عبد الله بن عباس، يقول كثيرا ما أسمع عمر في كل ما يفعل من أمره صغير وكبير إلا يذكر بذلك شعرا. قال عروة بن الزبير، قال ما رأيت أفقه ولا أحفظ للحديث ولا أعلم بلغة العرب وأشعارها من عائشة. قال كيف عرفت ذلك؟ قال يدخل عليها المحدثون فتحدثهم، ثم يدخل عليها الفقهاء فتحدثهم، ثم يدخل عليها الشعراء فتحدثهم. وقد خطبت عائشة في معركة الجمل خطبة عصماء لا يستطيع الواحد منا أن يميزها ويفقهها إلا أن يكون لسان العرب أو القاموس المحيط بين يديه، فرضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين. ثم بعد ذلك، بعدما انتشر الناس وصعب عليهم حفظ الأقوال، بدأوا يكتبون كتابات الفتاوى، فكتبت المصنفات وكتبت مصنف ابن أبي شيبة مصنف عبد الرزاق، فكانت تكتب الفتاوى، يسأل عطاء يسأل ابن عباس يسأل مجاهد يسأل طاووس فيكتبون، ومن ذلك الفقهاء السبعة فيكتبون ما يستحضرونه من فهمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانوا أحيانا يكتبون أو يقولون الفتوى من غير دليل، لأنهم يسألون عن السؤال فيستفتون فقط فيذكرون الدليل. بل عد كثير من الأصوليين الإجماع على أنه لا يلزم الفقيه إذا سئل عن مسألة أن يذكر الدليل إلا لمن احتاج إلى ذلك، إلا لمن احتاج إلى ذلك. وبهذا تعرف خطأ بعض طلاب العلم من المعاصرين الذي قال لا يجوز للمفتي أن يفتي إلا ويذكر على ذلك بدليل. وقد بيّن الشاطبي رحمه الله، قال نصوص الأئمة للعوام كنصوص القرآن والسنة لأهل العلم، نصوص الأئمة للعوام كنصوص الكتاب والسنة للعلماء، لأن العامي لا يستطيع أن يميز. نعم صحيح أن الأولى أن الإنسان إذا سئل عن مسألة يجيب بأدلتها، وهذا أفضل حتى يعرف المرء أنه ما أجابه العالم إلا بدليل. ثم وجدت المذاهب الأربعة، وجد أبو حنيفة، وقد كان رضي الله عنه في الكوفة، وقد كان أهل الكوفة كثر عليهم التشيع، كثر عليهم التشيع، فجعل أبو حنيفة لا يقبل الحديث إلا إذا جاءه من طريق أصحاب ابن مسعود أو من طريق أهل الحجاز، ولذا كثر عنده الرأي والاستئناس بقواعد الشرعية التي حفظها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بذلك صاحب قياس عظيم. حتى قال مالك رحمه الله حينما سئل عن أبي حنيفة، قال لو أراد أن يجعل اسطوانتكم هذه ذهبا لاستطاع، يعني لو حاجكم أن يجعل هذه الاسطوانة من خشب، يعني العمود من خشب، ولو أراد أن يجعلها ذهب لاستطاع. وهذا دليل على قوة قياسه رضي الله عنه. ولذا قال الإمام الشافعي الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. قال أبو العباس ابن تيمية، وهذه مهمة يا إخوان أن نميزها، قال ابن تيمية ولم يكن أحد من أئمة الإسلام يأخذ القياس ويترك النص مما صح عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاهم من ذلك. قال حاشاهم من ذلك، وما نقل عن أبي حنيفة رضي الله عنه فإنما ذلك لأنه لم يبلغ السنة. كيف؟ يقول ابن تيمية كيف وأبو حنيفة يترك القياس لقول ابن مسعود أو لقول كبار التابعين إبراهيم النخعي وغيره، فأخذ بأن الضحك في الصلاة يبطل الوضوء لأنه روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وترك بذلك القياس الجلي وأخذ بقول التابعي رضي الله عنه، بقول التابعي أو بقول الصحابي. قال ابن تيمية: فإن أبا حنيفة لا يكاد، أو غيره من الأئمة لا يكادون يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما استبانت لهم ذلك، فيدعونها لقول أحد من الناس. ثم بعد ذلك جاء مالك، وبعد مالك اختلف وكان هناك نزاع كبير بين أهل الرأي والمتمثلون في الكوفة كأبي حنيفة وغيره، وأهل الحديث كمالك رحمه الله وغيره، وحدث تصارع وتناحر وكلام طويل بين طلاب الأئمة، حتى أصبح الناس يسألون عن الرأي أكثر من سؤالهم عن الحديث، فلذا شنع الأئمة أهل الحديث هذا الأمر. وبهذا نعرف أن تشنيع الأئمة كما نجدها في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد أحيانا مبالغ فيها، حتى لا ينصاع الناس إلى الرأي ويتركون الأحاديث، وإلا فالناس عيال على أبي حنيفة، والناس كلهم يبحثون عن الحق، إلا أنه أحيانا في بعض الفترات يبالغ بعض الناس في شيء، فبسبب ردة الفعل تجد بعض الأئمة يردون على ذلك ويبالغون، كما نجد ذلك في كتاب عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، وقد بالغ رحمه الله ورضي عنه في رده على أبي حنيفة. وأكثر الآثار التي تتحدث عن أبي حنيفة أكثرها ضعيفة. وبعد ذلك جاء الشافعي رحمه الله، فجمع بين مدرسة الرأي ومدرسة أهل الحديث بما يسمى بأصول الفقه، وقد ألف وكان أول من ألف كتاب الرسالة، وهي التي جمعت وبينت وقعدت وضبطت فهم الحديث وضبطه. وقد كان مالك رحمه الله مع اهتمامه بالحديث كان لا يقبل كل حديث مهما كان إسناده صحيح، لأن الحديث أحيانا يكون ظاهره صحة ولكن متنه يخالف القواعد الشرعية. ولهذا قال الأئمة: لا تكاد تجد متنا مخالفا للقواعد إلا وأن في إسناده ضعف ولو كان ظاهره الصحة، ولو كان ظاهره الصحة. يقول عبد الله بن وهب رضي الله عنه ورحمه قال: لقد خشيت على نفسي أن أضل، فما هو إلا أن جلست عند مالك والليث فقوموني. قالوا: بما؟ قالوا: خذ هذا الحديث ودع هذا الحديث، خذ هذا الحديث ودع هذا الحديث. ولذا كان مالك رحمه الله يجعل عمل أهل المدينة أصل لا يمكن أن يحيز عنه أو أن يحيد. ولهذا كان إذا جاءه الحديث ولم يكن عمل أهل المدينة عليه ترك هذا الحديث. وبهذا تعرف أن مالك رحمه الله ترك بعض الأحاديث الصحيحة لأنه لم يبلغ أن أهل المدينة عملوا به، كما في حديث خيار المجلس: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وكما في صيام ست من شوال في حديث أبي أيوب كما في صحيح مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. فإن مالك رحمه الله لم يبلغه عن أهل المدينة فعله فترك ذلك، وإلا فإن أهل المدينة ثبت عنهم ذلك. ثم إن أهل العلم يقولون العبرة بالدليل الصحيح إذا ثبت، وإلا فإن حديث الحج عرفة رواه عبد الرحمن بن يعمر الديلي، وهو حديث كوفي. قال سفيان بن عيينة: قلت لسفيان الثوري: ما أشرف حديث لكم أكثر من هذا وأجل، لأن الحج عرفة دليل على أن عرفة ركن من أركان الحج، لم يعرف ذلك إلا بحديث الكوفيين، وغالب ما يتفرد الكوفيين على أهل الحجاز يكون الحديث ضعيفا. ثم انتشرت أقوال الأئمة واعتنوا بها، وكان ومن الأئمة الأربعة غيرهم من الأئمة الذين برزوا كالليث بن سعد في مصر، والأوزاعي في الشام، إلا أن الأوزاعي والليث بن سعد وابن شبرمة وابن أبي ليلى لم يكن لهم علماء طلاب علم يجمعون نصوصهم ويقتدون بفعلهم. ولهذا قال الإمام الشافعي يقول كلمة عظيمة، يقول الليث بن سعد أفقه من مالك، يقول الشافعي الليث بن سعد أفقه من مالك، إلا أنه لم يرزق الليث بن سعد طلابا، لم يرزق بطلاب كما رزق مالك، وإلا فالليث أفقه من مالك رحمه الله. أشهب، من يعرف منا أشهب؟ أشهب رحمه الله كان على أصول مالك، كان من الفقهاء، يقول الشافعي ما رأيت أفقه من أشهب لولا طيش فيه، رحمة الله تعالى على الجميع. ثم بعد ذلك جاء الأئمة أحمد بن حنبل، وقد كان رحمه الله يهتم بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وآثار الصحابة، حتى قال الخطابي فإنه لا تكاد تخفى على أحمد سنة من السنن، بل أقول ولا أثر من الآثار، حتى قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله لا يكاد ينفرد أحمد بمسألة إلا والحق معه في الجملة، لا يكاد ينفرد أحمد بمسألة من المسائل إلا والحق معه في الجملة. ولا داعي لأيهما أفضل، مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة أو مذهب فلان أو علان، كلهم على خير وعلى هدى. والواجب على العبد المريد لنفسه السلامة أن يتبع أو يدرس أي مذهب شاء، ولكن إذا بلغت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يدعها لقول أحد من الناس، إذ أن الأئمة الذين ألف أتباعهم هذه المذاهب كانوا ينفرون ويشددون على أهمية عدم الاقتداء بهم فيما صحت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك، حتى قال الشافعي إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقال مالك رحمه الله كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وقول أبي حنيفة مثله، وقول أحمد رحمه الله لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا السفيان، وخذ من حيث أخذوا. وعلى هذا فينبغي لطالب العلم أن يجمع بين الفقه والحديث، وكلما جمع طالب العلم بين الفقه والحديث وكان متميزا في الفقه ومتميزا في الحديث كلما برع صيته وظهر فقهه ونبل علمه ومن يميز على غيره من الأقران، لأن الفقيه إذا لم يكن محدثا مميزا فإنه ربما تعييه الأدلة وربما استدل بالأحاديث الضعيفة، والمحدث إذا كان محدثا ربما خالف أصول الشريعة لأجل دليل في الظاهر تخالفه أصول الشريعة. ولهذا كان زفر الحنفي كان يجلس في المسجد، فإذا جاءه الفضل بن دكين شيخ البخاري قال تعال يا أحول تعال أغربل لك أحاديثك، تعال يا أحول أغربل لك أحاديثك، قال فيأتيني فأقرأ عليه الحديث فيقول هذا جاء ما ينسخه، قال تعالى هذا جاء ما ينسخه، قال رسول الله هذا عام وجاء ما يخصصه. وقد جاء في بعض الروايات أن سفيان أن إسحاق بن راهوية جاء من خراسان فأراد أن يجلس عند سفيان بن عيينة ليسمع منه حديثه، قال أحمد تعال اجلس عند محمد بن إدريس الشافعي، قال وما أصنع بمحمد بن إدريس وأترك سفيان بن عيينة، قال لا إنك إن لم تحفظ الحديث بإسناد نازل فإنك سوف تحفظه بإسناد عال، يعني يكون الإسناد طويل، يعني إذا لم تحفظ الحديث بإسناد قصير عند سفيان بن عيينة فسوف تحفظه بإسناد طويل عند غيره، ولكن من يعرفك بالناسخ والمنسوخ والعام والمخصوص. وهذا في هذه القصة فيها ضعف، بين بعض أهل العلم أن هذه القصة ضعيفة ولكنها مشهورة فذكرنا لشهرتها. أنا لا أطيل عليكم أيها الإخوة، فالموضوع طويل جدا طويل، ولكن لعلي أترك كثير من مثل أبرز الكتب المؤلفة عند أئمة أهل المذاهب وميزة كل كتاب، ولعلي أختصر وأذكر ما هو أهم من ذلك، وهو المنهجية العلمية في طلب علم الفقه، وهي المنهجية العلمية في طلب علم الفقه وإتقانه. طريقة علم الفقه وإتقانه أهم شيء أقولها يا إخوان، أهم شيء إن الإنسان إذا سئل عن مسألة يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء أخذ بطريقة التفقه بالحديث أو بطريقة التفقه بكتب الأئمة أو بأي طريقة شاء، ولا ينبغي أن نعنف بعضنا بعضا على أي طريقة كان، على أي طريقة كان، بل العبرة أن المرء إذا سئل عن مسألة فإنما يجيب على ذلك بالأدلة الشرعية المرعية والقواعد التي بينها أهل العلم، ولا يكاد يضطرب في أصوله، وإن كان جل العلماء مهما بلغ صيتهم وعلى كعبهم في العلم إلا أنهم ربما اضطربوا في الأصول في أصولهم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية: ما من أئمة الإسلام إلا وقد اضطرب في أصوله، وذلك ليكون الدين كله لله. الله أكبر. يعني مهما كان، يقول ابن تيمية في المجلد 11 قال: وقد اتفق الأئمة على أنه ليس أحد من أئمة الإسلام يؤخذ قوله على الإطلاق، إذ أن المعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم، بل قال في بعض كتبه: ومن زعم أن عالما من العلماء يجب أن يؤخذ قوله في كل شيء فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه جعله مشرعا، لأنه جعله مشرعا. وعلى كل حال، فالذي أراه أفضل طريقة لطلب العلم طريقتان: إذا كنت تريد أن تكون طالب علم، يعني تترقى في سلم العلم، هذه لها طريقة. القسم الثاني وهو طريقة أن تكون عندك إلمام بالفقه ومعرفة الفقه، فهذه لها طريقة. اجعلنا نتحدث عن الطريقة الثانية، وهو غالب الناس، وهو أن يكون عنده إلمام بالفقه، عنده إلمام بالحكم الشرعي، يستطيع كيف يعرف الحكم الشرعي. هذه أفضل طريقة، هي أن يقرأ رسالة صغيرة في الصلاة لبعض العلماء في زمانه، ويقرأ الفتاوى التي كتبها أهل العلم. فمثلا في فتاوى لشيخنا عبد العزيز باز في الطهارة يقرأها، وكذلك فتاوى لشيخنا ابن عثيمين يقرأها، ثم بعد ذلك يتدرج إلى كتاب الصلاة، ثم بعد ذلك يتدرج إلى كتاب الزكاة. وهو يقرأ هذه الفتاوى، يقرأ كتابا مختصرا في الفقه بسيط، مثل كتاب توضيح، كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي من منهج السالكين، فهذا كتاب بسيط، وهو يعطيك العبارة بأسلوب من عصري ربما لا تجد مشقة في فهمها، وهذا جيد، يقرأها طالب العلم. وإذا قرأ هذا حاول أن يميز ما الفرق بين فتوى هذا الإمام وفتوى هذا الإمام، فإذا تدرج في هذا صار بعد سنوات قليلة صار يعرف الحكم الشرعي بدليله ويميز. فإذا جاء وقت الصيام يقرأ فتاوى الصيام، ويقرأ كتابا مختصرا في الفقه في كتاب الصيام. فإذا جاء أراد أن يفهم كتاب الزكاة يقرأ فتاوى في كتاب الزكاة، لأن الفتاوى في الغالب تكون هي التي يهتم بها غالب المسلمين في هذا الزمان، فهو يستفيد فيها استفادة كبيرة، وينبغي له حينما يقرأ الفتوى يفهمها ويحفظ الدليل. فهو إذا مشى بهذه الطريقة سرعان ما ينبل ويميز ويضبط فتاوى العلماء، وينبغي له أن يتحفظ الفتوى ولو قرأها مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع، هذا أفضل وهذا أحسن، لأنه بكثرة ترداده لهذه الفتوى يعرف مصطلح الفقهاء ومصطلح الأئمة ومصطلح المشايخ في طريقتهم للفتوى. ولا بأس أن يقرأ بعض الكتب الحديثية في الأحكام مثل عمدة الأحكام، يقرأها ويقرأ شروحها البسيطة مثل توضيح الأحكام في بلوغ شرح بلوغ المرام للشيخ عبد الله البسام، مثل تيسير العلام في شرح عمدة الأحكام، مثل شرح شيخنا بن عثيمين لبلوغ المرام. لا مانع أن يقرأ هذا، فهو إذا بدأ يقرأ هذه الكتب التي ليس فيها كلام للأئمة فهذا سرعان ما ينبل ويشتد عوده ويصلب فهمه للأقوال. إذا أراد أن يشتري سيارة فيحاول أن يقرأ المعاملات المالية، الفتاوى الأئمة في المعاملات المالية. إذا أراد أن يتزوج يقرأ كتاب النكاح في الفتاوى، بحيث يستطيع أن يميز. هو بهذه الطريقة تكون عنده نوع من الإدراك، نوع من فهم النصوص، نوع من جمع الأدلة في ذهنه، وبالتالي يستطيع أن يميز. أحياناً بعد كثرة القراءة يقول فتوى شيخنا بن باز بناء على كذا، وفتوى شيخنا بن عثيمين بناء على كذا، وفتوى العالم الفلاني بناء على كذا. فهو إذا بدأ يسمع هذه الفتاوى تجده يترقى، فيحاول أن يرقى إلى مرتبة أعظم، وهو أن يسمع فتاوى ابن تيمية، فتاوى أئمة الذين سبقوا هؤلاء المشايخ الأعلام، فسرعان ما يهتم ويظهر. وهو إذا استمر بهذه الطريقة فسوف تجده يقطع شوطا كبيرا إلى المرتبة الثانية، وهي مرتبة طريقة طالب العلم المترقي في سلم الفقه في الدين. وأفضل طريقة أقول يأخذ كتاب متن من المتون الفقهية كزاد المستقنع، أو المنهاج في كتاب كتب الشافعية، أو مختصر خليل للمالكية، أو كتاب الهداية للأحناف، وإن كان في مثل هذه البلد يمسك كتاب زاد المستقنع. وميزة زاد المستقنع هو أنه حوى جل المسائل، حوى جل المسائل. يمسك كتاب الزاد أو عمدة الفقه لابن قدامة فيقرأ أولا باب المياه، يمسك المتن فيقرأ باب المياه فصل مرة ثم مرتين مع تفقيق هذه المسائل، مثل يقول باب المياه كل إناء كذا وكذا، ثم يقول هذا قاعدة، يكتب في كتابه قاعدة في جواز كل الأواني، ثم يقول الماء على ثلاثة أقسام، يقول طهور وطاهر ونجس، فيحفظها. فإذا قرأ هذا الكتاب هذا الباب مرة مرتين ثلاث أربع خمس ست حتى يتشرب نصوص الأئمة، لا أقول يحفظ، لا يلزم، لكن إذا كان لا يشق عليه الحفظ الحمد لله، لكنه أهم شيء يقرأ مرة مرتين ثلاث أربع هذا الباب. إذا انتهى من هذا الباب وعرف أن الطهور ثلاثة، أن الماء ثلاثة أقسام، والطهور أنواع ما يشق نزحه وما لا يشق نزحه كمياه البحار وغير ذلك، يميزها يقول خمسة، والطاهر أربعة أو خمسة، والنجس كذا. إذا ضبط هذا بكتاب الزاد رجع وقرأ شرح للزاد. وأفضل شرح للمبتدئ، وهو للمبتدئ والمتمكن أيضا، شرح شيخنا محمد بن عثيمين، لأنه يبين لك الراجح. ولا تذهب إلى غير هذين الكتابين في الفقه، تقرأ باب المياه فيعطيك الشيخ قول صاحب المتن، فإذا أصاب صاحب المتن قوى ذلك شيخنا محمد ودلل على ذلك، فتحفظ الدليل. ما الدليل على أن الطهور قوله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء. ما دليل النجس؟ قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور. ومن ذلك أيضا قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ فبعضهم يقول قول الصحابي حجة، وإذا جاء وقت التطبيق يخالف فيقول ولا يلزم في ترك الواجب دم، لأن قول ابن عباس لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عجب، ابن عباس قال قولا اشتهر ذلك على كل من جاء بعده، بل إن المدارس الأربعة، مدرسة ابن مسعود ومدرسة ابن عباس ومدرسة ابن عمر، كلها على هذا الفتوى، ثم نأتي نخالف بهذه الطريقة؟ هذا تناقض، هذا تناقض رهيب. إما أن نأخذ بقول ابن حزم وهو أنه يرى، وهذه القول هذا ما عرف إلا عند الشوكاني رحمه الله ثم انتشر في زماننا، وإلا فإن المسألة معلومة مقطوع بها أن ترك الواجب في الحج يجبر بدم. بل قال ابن قدامة أجمع، ونقل الإجماع ابن المنذر، ونقل الإجماع محمد الأمين الشنقيطي والقرطبي وغير واحد من أهل العلم. ثم إنك تعجب أشد العجب حينما ترى مثل هؤلاء يقولون من جامع قبل التحلل الأول فعليه دم. ما دليلك؟ يقول قول ابن عباس. طيب إيش الفرق بين قول ابن عباس هنا وقول ابن عباس هناك؟ نعم يقول هذا إجماع لأن ابن عباس وابن عمر وافقوا. نقول أيضا فعل المحظور ابن عباس وابن عمر قالوا به. وهناك مسائل لا تستطيع أن تجد لها نصا من القرآن، لكن فهم السلف فهموه، فهم الصحابة فهموه، ولا ينبغي لنا أن نخالف الأئمة في هذا الأمر. ولهذا أقول لا تتسرع في مخالفة الجمهور، اتأل حتى تضبط المسألة هل هذا صحيح أم لا. ولهذا يقول الذهبي رحمه الله لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الأربعة على خلافه. يقول ما يمكن يوجد الحق في غير أقوال الأئمة الأربعة. يقول مع اعترافنا بأن اتفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الأمة، ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلفها. وانظر بين هذا الكلام الذي فيه نوع من الواقعية وبين كلام الشوكاني حينما سئل أو حينما ذكر ذلك في كتاب نيل الأوطار في مسألة استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، قال وأما وظيفة الفقيه اللبيب الذي لم يضرب بسياط الجمهور ما عليه إلا أن يأخذ به القول الفلاني الذي خالف قول الجمهور. أمثلة في هذا كثيرة جدا كثيرة، ولكن الوقت لا يسعف، ولعله يكون ثمة كتاب في هذا الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يمنحنا وإياكم رضاه والعمل بسنته وتقواه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة شيخنا. الأسئلة في الحقيقة كثيرة جدا، لكن لعلنا نرجئها بعد الصلاة، والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. هذا سائل يقول اشتريت قبل سنة أسهما في شركة مساهمة، علمت فيما بعد أنها تقترض بنسبة عالية بالربا، فما هو الواجب علي علما بأن سهم هذه الشركة قد ارتفع خلال هذه السنة؟
كل من تعامل بمعاملة باجتهاد أو تقليد أو تأويل ثم انتهت هذه المعاملة ثم علم بعد ذلك فلا عليه شيء، كما ذكر ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وقال تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. أما إن علم والأسهم ما زالت في السوق يملكها في محفظته فإنه يتخلص منها ويخرج نسبة الاقتراض المحرم. فإذا كان علم بعد ذلك مثل ملكها لأربعة أشهر والشركة استثمارها الربوي لمدة سنة يقدر بثلاثين أو ستة وأربعين بالمئة فإنه ينظر النسبة السنوية هذه فيقسمها على أربعة أشهر كم تقدر ثم يخرج هذا المبلغ. وأنا أقول هذا تخلصا ولا يستمر. أما إن خسر يعني مثل اشتراها في سعر كذا ثم خسر ينتظر حتى يرتفع رأس مالها ثم يبيع بعد ذلك.
أحسن الله إليكم.
ويتخلص من هذا المبلغ بمعنى أنه لا ينتفع به، فلا يعطيه أولاده ولا يعطيه أقاربه الذين يعود منفعته له، ولا يدفع به ضريبة أو رسوم واجبة عليه لأنها تعود عليه حينئذ بالمنفعة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل عبر الإنترنت من الأردن يقول: ما حكم صيام ثاني أيام العيد؟
صيام ثاني أيام العيد لا يخلو إما أن يكون من عيد الفطر أو من عيد الأضحى، فإن كان من عيد الفطر فهو لا بأس به، بل هو أفضل لمن أراد أن يتعجل صيام ست من شوال، لقوله تعالى على لسان موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. أما ثاني يوم عيد الأضحى فإنه لا يجوز للإنسان أن يصوم ثلاثة الأيام، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إلا لمن لم يجد الهدي ممن كان قد حج وليس عنده هدي، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة وابن عمر أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي.
أحسن الله إليكم. يسأل هذا السائل عن درجة حديث من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كان كأجر حجة تامة.
هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وقد رواه من طريق أبي ظلال عن أنس، وأبو ظلال هذا قال فيه الإمام البخاري مقارب الحديث، والرجل إذا كان مقارب الحديث فإذا جاء ما يعضده من الأحاديث التي على منواله وبابته فإنه يقوى هذا الحديث، وقد جاء من طرق يقوي بعضها بعضا، خاصة وأن أصل الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد طلوع الشمس حتى تخرج الشمس حسناء أو حسنا. ومسألة الصلاة بعد ذلك فهو يصلي، قال لقوله: ثم صلى ركعتين، وكلمة ثم تفيد الترتيب مع التراخي، فسواء صلىها في البيت أو صلىها في المسجد أو تأخر حتى ترمض الفصال يعني قبل الظهر، كل ذلك داخل في هذا الحديث، ولم يرد ما يدل على أن يصليه في بيته. هذا هو الأظهر والله أعلم. نعم، ضعف الحديث ابن حبان كما في كتاب المجروحين حينما ترجم لسعد بن حكيم أبو حكيم وقال: ولا يصح في الباب شيء، ولكن الأقرب والله أعلم أن الحديث قريب التصحيح، خاصة وأن الأئمة قد يصححون ما هو أضعف من هذا. وأما تضعيف بعض طلاب العلم بأن هذا فضل عظيم لا يتأتى لأجل هذا، فنقول كما قال ابن عبد البر: والفضل لا يقاس برأي ولا مدخل له بقياس.
هذا السائل يقول: ما حكم من يده معابة أو معاقة غير قادر على الحركة ويريد أن يتوضأ، هل يجوز للآخر أن يوضي له ويتوضأ له؟
نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أحد أصحابه أن يصب له، وكما جاء لإنسان أصبب فصب، وغير ذلك من الأحاديث. وأما إذا كان يعجز فلا يخلو الحال من الأحوال: الحالة الأولى إذا كان عنده من يعينه، فحينئذ إذا كان يشق عليه فيجب عليه أن يغسل هذه الذراع المشلولة أو المعاقة التي لا يستطيع تحريكها. القسم الثاني: إذا لم يكن عنده أحد ولا يستطيع أن يصيبها الماء، فنقول تيمم لهذه اليد ثم توضأ فيما تقدر عليه. وأنا لا أظن أن الإنسان لا يستطيع أن يصب بيده بحيث يفتح الصنبور ثم يصيبه الماء بما يقدر عليه، لكن إذا لم يجد، خاصة مثل المعاق الذي لا يستطيع أن يتحرك فيحدث ولا يجد أحد، نقول يتيمم وهو على حاله إن شاء الله فلا بأس بذلك.
السائل يقول: ما هي صفة رفع السبابة في التشهد الأخير؟
صفة رفع السبابة في التشهد: أولا أن رفع السبابة لا تفعل إلا في التشهد الأول أو الثاني، ولا تفعل بين السجدتين. وما جاء في حديث عبد الرزاق من حديث سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل عن أبيه عن علقمة عن وائل، فهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. الصواب أنه يقوله في التشهد. وطريقة رفع السبابة يرفعها مستقبلا بها القبلة وقد حناها شيئا، كما في عند عبد كما عند النسائي من حديث عاصم بن قدامة عن أبي مالك النميري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد رفع أصبعيه وقد حناها شيئا. وأما استقبال به القبلة فقد ثبت عند ابن خزيمة من حديث ابن عمر، فيضم الخنصر والبنصر ويجمع بين الوسطى والإبهام ويحنيها شيئا قليلا مثل هكذا، ثم يستقبل بها القبلة. ومتى يرفعها؟ يرفعها إذا بدأ في الدعاء، فيقول هكذا: التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لا عفوا، التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم يقول السلام عليك، لأن هذا دعاء، ثم يشرع في رفع اليدين ولا يحركها، لأن الحديث الوارد في التحريك ضعيف، تفرد به زهير بن معاوية عن عاصم بن كليب من بين 15 راويا لم يذكروا هذه اللفظة، من بينهم الثوري وشعبة وأبو عوانة وغيرهم رووه عن عاصم بن كليب لم يذكروا لفظة التحريك. وأيضا رواية لا يحركها أيضا ضعيفة، والصحيح في هذا رواية مسلم يدعو بها، حديث ابن عمر يدعو بها، فعلى هذا فإذا جاء وقت الدعاء رفعها يستمر في ذلك. ومما يدل على ذلك رواية مسلم حديث ابن مسعود ابن الزبير قال: ثم رفع يده يشير بها. ومعلوم أنك إذا أشرت بأصبعك لا تحركه، لا تقول انظر إلى هذا، هل تقول هذا؟ تقول انظر إلى هذا، تشير إشارة. هذا الأظهر والله أعلم، والمسألة مسألة من المسائل الخفيفة، ولكن بلا شك تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل في الصلاة.
هذا يقول: إذا دخلت المسجد وقت نهي هل أصلي تحية المسجد؟
هذه من المسائل المشكلة، ولكن الأقرب والله أعلم أن وقت النهي إذا دخل المرء في وقت النهي لا يخلو وقت النهي من حال من أحوال. الحالة الأولى إذا كان وقت النهي العادية مثل بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وقبل أذان الظهر بدقائق 10 دقائق أو أقل أو أكثر قليلا، فهذا والله أعلم يصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال ابن تيمية: ومعلوم أن الأمر بالصلاة عام محفوظ، وأحاديث النهي عام مخصوص، خصصت بعض الروايات، وإذا تعارض العام المحفوظ مع العام المخصوص قدم العام المحفوظ، وعلى هذا يصلي. لكن إذا جاء قبل غروب الشمس بقليل هل يصلي أم لا؟ هذا الوقت هو من يسميها للعلم هذا المنهي الشديد، ولكن إذا استطاع أن يقف حتى يؤذن المؤذن، فإن كان طويلا فإنه يصلي ولا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن النهي إنما هو بالتحري وقصد الصلاة وقت النهي، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة ومسلم من حديث عائشة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك.
هذا السؤال تكرر كثيرا وسوف نختم به الأسئلة بإذن الله. يقول: ما هي الكتب الفقهية التي تنصحون بها المبتدئين ثم المتوسطين في علم الفقه؟
قراءة الكتب الفقهية، الفقه لا يحتاج كثير قراءة، الفقه يحتاج كثير تأمل، الفقه يحتاج كثير تأمل. ومع ذلك أنا أنصح الطالب أن يقرأ الشرح الممتع، وأيضا يقرأ الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان، ويقرأ شرح عمدة الفقه للعدة، ويقرأ الكافي، فالكافي كتاب سهل ميسور وطريقته جيدة، وهو كأنه مختصر للمغني، ولكنه لا يذكر أقوال الأئمة الذين من غير المذهب الحنبلي، وهو كتاب جيد. وأيضا من الكتب الجيدة القيمة التي أنصح طالب العلم أن يقرأها خاصة بعد التخرج بداية المجتهد، فهو كتاب جيد. وأيضا لا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يبحث مسألة أن يخلو مسألته من مراجعة التالي: أولا المحلل بن حزم، الثاني مجموع الفتاوى لابن تيمية، الثالث فتح الباري لابن رجب، الرابع فتح الباري لابن حجر، الخامس كتاب التمهيد، السادس كتاب الاستذكار. فهذه الكتب إذا السابع كتاب المغني، والثامن السنن الكبرى للبيهقي. فإذا داوم المرء على هذه الكتب حتى لو كانت مكتبته فقط هذه الكتب، فإنه إذا لازم هذه الكتب وتأملها وراجعها وعرف أقوال الأئمة فيها، فإنه سوف يكون إمام من أئمة الإسلام بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر شيخنا حفظه الله على تفضله بإلقاء هذه المحاضرة، والله نسأل يجعلها في موازين حسناته، ويرزقنا جميعا الفقه في الدين والثبات عليه حتى الممات، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.